الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الشرط الأول من شرائط الوضوء وهو النية، وأوقعنا البحث في إثبات عبادية الوضوء، وكان الدليل الأول لإثبات العبادية دعوى أن مقتضى الأصل في المسألة عند الشك في العبادية أو التوصلية هو العبادية، وذلك لما ذهب إليه الآخوند الخراساني، وقد شرحنا المطلب تفصيلا فيما سبق، ولا بأس بإجماله في النقاط التالية، يعني النتيجة النهاية في نقاط لكي تجمعون البحث. يمكن بيان فكرة الآخوند في إثبات أنه إذا شككنا أن الفعل توصلي أو عبادي فمقتضى الأصل هو العبادية عن طريق هذه المراحل. المرحلة الأولى بأنه أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر مستحيل، فيستحيل أن يؤخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فيستحيل أن يقول المولى صلي بقصد امتثال أمر الصلاة. هذه المقدمة الأولى وقد أثبتناها في الجلسة السابقة. إذن المقدمة الأولى يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فيستحيل تقييد الأمر بقصد الامتثال. المقدمة الثانية، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فهناك ملازمة بين الاستحالتين، لأن النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة الملكة والعدم، وعدم الملكة يعني، فالأمر الذي من شأنه أن يؤخذ فيه التقييد من شأنه أن يتمسك بالإطلاق فيه، وإذا كان الشيء ليس من شأنه التقييد فلا يمكن التمسك بالإطلاق فيه. هذه المقدمة الثانية، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. المقدمة الثالثة، إذا استحال الإطلاق لا يوجد عندنا دليل لفظي في المقام، فتصل النوبة إلى مقتضى الأصل العملي، فبعد عدم وجود أصل لفظي نتصل النوبة إلى أصل عملي، ومقتضى الأصل العملي هو الشك في المحصل، أن مسألتنا من قبيل الشك في المحصل أو دوران الغراض بين الأقل والأكثر، وعند دوران الأمر بين الأقل والأكثر العقل يحكم بوجوب الأكثر، لا دوران الخطاب، دوران الغرض بين الأقل والأكثر كما شرحنا مفصلا في الجلسة السابقة. وإذا دار الغرض بين الأقل والأكثر فحينئذ مقتضى القاعدة عليكم السلام هو القول بوجوب الأكثر. ما معنى وجوب الأكثر؟ يعني يجب قصد امتثال الأمر، يعني يجب التوصلية، لأن النسبة بين التوصلية والتعبدية نسبة الأقل إلى الأكثر. هي فقط تلخيص لما تقدم. ومن خلال هذه المقدمات الثلاث نثبت أن مقتضى القاعدة عند الشك في التوصلية أو التعبدية الحكم بالتعبدية كقاعدة عامة. شككنا أن دفن الميت توصلي أو عبادي، مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو العبادية. خب، وهذه المقدمات والمراحل الثلاث التي ذكرها الآخون كل مرحلة محل نقاش عندهم، وأشرنا إلى بعض المناقشات فيما سبق. فالمرحلة الأولى وهو دعوى استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، هذا محل نقاش. ولو سلمنا المقدمة الأولى، المقدمة الثانية أنه إذا استحال الإطلاق، استحال التقييد، يستحيل الإطلاق لأن النسبة هي الملكة والعدم، هذا أيضا محل نقاش. هل أن النسبة بينهما تقابل الملكة والعدم، أو تقابل النقيضين، أو تقابل الضدين؟ وهل أن الكلام عليكم السلام في مقام الثبوت أو في مقام الإثبات؟ إذا المقدمة الثانية أيضا محل نقاش. المقدمة الثالثة أنه عند دوران الغرض بين الأقل والأكثر يجب الأكثر، هذا أيضا محل نقاش. وأشرنا إلى بعض المناقشات في الجلسة السابقة، وعليه فكرة الآخوند غير تامة، فلا يمكن التمسك بدليل الآخوند في إثبات التعبدية، فلا بد من اللجوء إلى دليل آخر لإثبات التعبدية. واضح المطلب؟ هي فقط أنا حبيت أن ألخص ألمم المطلب في المراحل لكي تدققون في البحث. نعم، فما فنظرية الآخون في إثبات التعبدية ماذا غير تامة، فلا بد من اللجوء إلى دليل آخر في إثبات التعبدية. الآخون يعني هاي نظرية الآخون، يعني الآخون يقول عند الشك تثبت التعبدية بالمراحل الثلاث، لكن هذه نعم لكن هذا كلام الآخون غير تام لمناقشات في المراحل الثلاث، كل مرحلة محل نقاش. فما فكرة الآخون في إثبات التعبدية في مقامنا غير تامة، لأنه لو شككنا فمقتضى الأصل اللفظي والأصل العملي مقتضى عند التحقيق والصحيح كما أشرنا سابقا هو التوصل إلى التعبدية، صحيح؟ فلا بد من اللجوء إلى ماذا؟ إلى دليل آخر لإثبات المطلب. في توسيع في المطلب، يعني أنتم راجعوا، أنا أشرت في الجلسة السابقة عندنا أطلاق يسمون أطلاق مقامي، وقلنا أن الآخون ذكر شيء يسمون الإطلاق المقامي يمكن التمسك به، هذا كيفية التمسك بإطلاق المقامي وكذا، هذا لبحثكم، وإلا البحث مفصل جدا، بحث في الأصول. خب، هذا تمام الكلام في الدليل الأول ونقاش. إذن الدليل الأول غير تام في إثبات التعبدية، وهو التمسك بالأصل الأصل في المسألة، بل مقتضى الأصل هو ماذا؟ التوصلية. فلا بد أن تأتينا بدليل على التعبدية، وإلا الصحيح أن يقال بالتوصلية. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف التمسك بالارتكاز المتشرعي، وبيان هذا الارتكاز أنه لم يقع كلام بين أحد من العوام فضلا عن الخواص وفضلا عن العلماء أنه الوضوء أمر عبادي، ولم يحتمل أحد من المتشرعة سواء كان خاصيا من الخواص أو من العوام أن الوضوء لا يشترط فيه قصد التقرب، فقضية عبادية الوضوء من القضايا المرتكزة في ذهن كل متشرع. فنسأل ما هو سبب وضوح المسألة عند المتشرعة؟ بل لم يقع نزاع من أحد ولا من شخص، حتى لو فرضنا أنه عام توهم أن الوضوء لا يشترط فيه قصد التقرب فضلا عن الخواص، فما هو سبب ارتكازية هذه المسألة في ذهن المتشرعة؟ نقول لا وجه لذلك ورسوخ هذا المطلب عندهم إلا لأنهم وصلهم يدا بيد عن طريق المعصوم سلام الله عليه، وإلا لا يوجد احتمال آخر يكون منشأ عقلائيا لهذا الارتكاز. فالارتكاز الموجود عند المتشرع كاشف إني على نحو الإن أنه هذه المسألة وصلتهم يدا بيد عن طريق المعصوم. بل لا ترى رواية يسأل فيها شخص، يسأل الإمام هل الوضوء يحتاج فيه قصد التقرب أو لا، يعني لم يصدر سؤال من أحد من الرواة أو من أحد من مثل المكلفين إلى الإمام في خصوص هذه المسألة مع شدة الابتلاء في الوضوء كل يوم 3 مرات على الأقل. فلو لم تكن المسألة واضحة في التعبدية لابد أن يصدر سؤال لا أقل من شخص أو لا أقل الإمام يردع عن هذا الارتكاز. يأتيني بيان يقول لا تتوهمون أنه أن الوضوء عبادة، الوضوء ليس عبادي، فلا يشترط فيه قصد امتثال الأمر. فلم يصدر سؤال من سائل ولم يصدر ردع من الإمام، مما يدل على أن هذا الارتكاز المتشرعي واضح عندهم وصلهم من قبل المعصوم يدا بيد، خصوصا مع كون المسألة عامة البلوى والابتلاء وشدة الابتلاء بها. ولا توجد عندنا مثلا رواية أو رواية أو روايات قد يقال أنها لا هي مستند واضح عند العلماء، ما عندنا أصلا رواية واضحة الدلالة على المطلب، ولا إن تشبثنا برواية كما سيأتي من هنا وهناك نلصق المطلب، ولا ما في دليل واضح على شرطية العبادة. فهذا كله يكشف عن أن المسألة متسالم عليها بين ماذا؟ بين الأصحاب. هذا التسالم يكشف عن وجود ماذا؟ عن وجود ارتكاز الذي يكشف عن وصول يد بيد من قبل المعصوم عليه السلام. ولهذا قال المصنف والأولى، هذه الأولوية أولوية ماذا؟ أولوية تعيينية، لأن مقتضى ما تقدم في البحث السابق أن الأصل يقتضي التوصلية لا التعبدية. فحينئذ إذا كان الأصل يقتضي التوصلية فحينئذ لابد أن نأتي بدليل نرفع ببركته اليد عن الأصل، والارتكاز المتشرعي مقدم على الأصل العملي، لأن الارتكاز المتشرعي يكشف عن وجود دليل، عن وجود شيء من الإمام سلام الله عليه، فيكون بمثابة الدليل اللفظي، والدليل اللفظي مقدم على الأصل ورافع للشك. فمع وجود الارتكاز المتشرعي لا موضوع للأصل العملي، لأن موضوع الأصل العملي هو الشك في الحكم الشرعي، والارتكاز رافع للشك. واضح؟ نعم، ارتكاز كاشف عن وجود دليل. هذا الدليل يعني ماذا؟ كاشف عن الدليل، لكن الدليل هذا مو مسجل في الرواية. تارة الدليل مسجل في رواية، تارة الدليل متلقى من قبل المعصوم. هنا يكشف عن وجود دليل، يعني يكشف عن وجود شيء قد تلقي من قبل المعصوم. هذا المتلقى من قبل المعصوم لا يشترط أن يكون مسجل عن طريق رواية، بل لا توجد عندنا رواية أصلا في المقام، لكن يكشف عن وصول شيء يدا بيد من قبل المعصوم. واضح؟ لكن لم ما غير مسجل، يعني عشان أنا بمثابة الدليل اللفظي. خب على أي حال يقول والأولى التمسك بالارتكاز الواضح لدى كل متشرع، مو فقيه، كل متشرع، كل متدين، على عبادية الوضوء، وذلك الارتكاز يكشف عن وصوله ماذا؟ عن وصول العبادية، يعني يدا بيد من المعصوم عليه السلام. شفت فرق بين السيرة المتشرعية والارتكاز المتشرعي؟ ابحثوا هذا، ما هل هناك فرق؟ شوف السيرة المتشرعية هل نحتاج فيها إلى إثبات إمضاء المعصوم أو لا؟ لا نحتاج. يقول نفس السيرة المتشرعية دليل قائم مستقل، بخلاف السيرة العقلاء تحتاج إلى يعني ضم نكتة الإمضاء. خب نسأل هنا سؤال، هل هناك فرق بين السيرة المتشرعية وبين الارتكاز المتشرعي أو لا؟ أو أنهما كلاهما من باب وادي واحد؟ ابحثوا.
لعل يقال أن هذا الفعل أعد من هذا الارتكاز المدعى بسبب أن الفعل،
مو الفعل، ما في فعل، ارتكاز، مسألة ارتكاز العبادية، ما جاي نتكلم عن سيرة ارتكاز يعني فعل خارج قاعد يفعله، مثلا يقصدون التقرب عند الوضوء فنقول هذا الفعل عام من الوجوب أو الاستحباب. لا، نحن نسلط ونضع يدنا على نفس الأمر المرتكز، والأمر المرتكز هو العبادية. ولو سألت كل متشرع أنت في ارتكازك بغض النظر عن فعلك الخارجي، أنت في ارتكازك هل تتوهم أن الوضوء ليس بعبادة؟ يقول لا، الوضوء كالصلاة، كما أن الصلاة واضح أنها أمر عبادي والحج واضح أنه أمر عبادي، كذلك أيضا الوضوء واضح أنه أمر عبادي، ما غض النظر عن الفعل الخارجي. نحن نذهب إلى الارتكاز، وهذا الارتكاز الذي موجود في ذهن المتشرع. خب هذا ما يتعلق بالدليل، وهو الارتكاز المتشرعي. بعد ذلك المصنف قال يوجد عندنا مؤيد للمطلب، والكلام يقع في ثلاث نقاط في هذا المؤيد. النقطة الأولى في بيان سند المؤيد، والنقطة الثانية في بيان دلالة المؤيد، والنقطة الثالثة في التنزل من الدليلية إلى المؤيدية. لماذا تنزل المصنف وقال يؤيد، جعله من باب الشاهد لا من باب الدليل؟ ده قاعدة في أي مسألة، إذا قال لك إذا رأيت في كتاب علمي ويؤيده ابحث. لماذا يتنزل الماتن من الدليلية إلى المؤيدية؟ لماذا لم يجعل دليل ثالث، دليل مستقل؟ فإذا الكلام يقع في ماذا؟ في مقامات ثلاث. أما بالنسبة إلى الرواية وهي ما عبر عنها بصحيحة الحلبي، هذه الرواية موجودة في الباب التاسع من أبواب الركوع، الذي يريد أن يراجع في الوسائل الجزء السادس صفحة 310. أقول الذي يريد أن يراجع، يعني لابد أن كل شخص يراجع والذي يريد نعم خب، يعني في الجزء السادس صفحة 310. هذه الصفحة تفيدكم في وين؟ في دراية نور. إذا تريد تبحث عن السند سين مباشرة في بحث، في طريقة بحث السندي تكتب الجزء السادس صفحة 310، بيطلق الرواية مباشرة. يعني هالترتيب الترقيم اللي أذكر لكم في الدرس نفس الترقيم الموجود في دراية نور، عشان يسهل عليكم البحث وتنقيح الأسناد، يسهل عليكم. واضح؟ الجزء السادس صفحة 310 الوسائل. نعم هكذا السند 310. السند هذه الرواية نقلها الكليني في كتاب ماذا؟ كتاب الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام. ولا يوجد في الرواية من يمكن أن يتوقف فيه إلا إبراهيم بن هاشم. وإن شاء الله في مناسبات يأتينا البحث عن إبراهيم ابن هاشم، ولعله مر عليكم والتحقيق عندهم أنه لا إشكال في وثاقة إبراهيم ابن هاشم، ونؤجل البحث إلى مكان آخر إن شاء الله. إذن الرواية من حيث السند لا إشكال في صحتها، فالرواية صحيحة السند. أما بالنسبة إلى المقام الثاني وهو دلالة الرواية على إثبات عبادية ماذا؟ عبادية الوضوء. جاء في هذه الرواية أن الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود. ومعنى هذه الرواية أن الرواية تقول أن الصلاة ينقسم إلى ثلاثة أثلاث، فأركانه الرئيسية ثلاثة وأعمدته ثلاثة. الثلث الأول والعمود الأول هو ماذا؟ هو الطهور. والعمود الثاني هو الركوع، والعمود الثالث هو السجود. إذن عندنا أركان ثلاثة رئيسية لماذا؟ للصلاة. ومحل كلامنا في الطهور، فنسأل: هل المراد من الطهور هو الطهارة من الخبث، أو أن المراد من الطهور هو الطهارة من الحدث، أو الأعم من الحدث ومن الخبث؟ تمامية الاستدلال بالرواية مبني على أن المراد من الطهور ماذا؟ الطهور من الحدث، لكي يكون ناظر إلى الوضوء والغسل بس، محل نحن الوضوء والتيمم مثلا، بس كلامنا في الوضوء. فلكي يكون هذه الرواية صالحة لإثبات المطلب، لابد أن نبين أن الطهور المراد منه الطهارة من الحدث، أو لا أقل الأعم لكي يشمل الحدث.
وإلا لو قلنا أن المراد من الطهر هو خصوص الطهارة من الخبث تكون أجنبية عن محل البحث. والملاحظ للروايات واستعمالات الإمام سلام الله عليه والمتشرع في زمانهم أن الطهور يطلق ويراد منه الطهارة من ماذا؟ من الحدث في موارد كثيرة من الروايات. يطلق الطهور ويراد منه الطهارة من الحدث، ولا يطلق الطهور ويراد منه خصوص الطهارة من الخبث. فحينئذ إما أن يدعى أن خصوص الطهارة من الحدث أو الأعم، من الحدث أو الخبث. لو واحد جاء نازعنا نقول لا، أقل الأعم، الطهور مطلقا من الحدث ومن الخبث، فيشمل ما هو محل البحث وهو الطهارة من الحدث، وإن كان الظاهر عرفا من إطلاق الروايات أنه الطهارة من الحدث الذي هو ركن أساسي من أركان الوضوء، خصوصا أن الرواية في صلاة التقسيم وتثليث، أي هو الذي هو يعتبر ركن طهارة من الخبث أو طهارة من الحدث؟ طهارة من الحدث أيهما أهم، طهارة الحدثية أو الخبثية؟ طهارة الحدث شرط واقعي، طهارة من الخبث ماذا؟ فيه كثير من النسيان معفو عنه، الغفلة معفو عنه، الجهل معفو عنه، مقدار الدرهم معفو عنه. فمن الواضح الذي هو يعبر عن ركن أساسي اللي على حد الركوع والسجود ما هو؟ الطهارة من الخبث، من الطهارة من الحدث. كما أن الركوع رك بفقدانه سهوا غفلة كذا تبطل الصلاة، والسجود تبطل الصلاة لأن السجود برد سجدتين الذي يكون بلحاظ السياق أيضا الطهارة من الحدث. إذن هناك عندنا قرائن عديدة أن المراد من الطهارة هو الطهارة من الحدث. إذن الآن عندنا مقدمتان، التفت المقدمة الأولى أن الطهور ركن من أركان الصلاة. النقطة الثانية أن المراد من الطهور هو الطهور من الحدث. من خلال هاتان المقدمتين نقول إذا التفت القياس، إذا كان الطهور من الحدث ركنا من أركان الصلاة فيلزم من ذلك عبادية ماذا؟ عبادية الطهور، عبادية الطهارة من الحدث. قياس استثنائي، إذا كان الطهور من أركان الصلاة فيلزم عبادية الطهور اللي هو الطهور من الحدث. استثناء عن المقدم، لكن الطهور من أركان ماذا؟ من أركان الصلاة، يعطينا عين عين التالي. استثناء عن المقدم يعطينا عين التالي، ما هو التالي؟ عبادية الطهور، عبادية ماذا؟ الطهور من الحدث، لأنه القياس الاستثنائي المنتج إما استثناء نقيض التالي يعطينا نقيض المقدم، أو استثناء عن المقدم فيعطينا عين التالي. فنحتاج إلى إثبات الملازمة وإثبات ماذا؟ وإثبات المستثنى اللي هو ماذا؟ لكن المقدم ثابت. التالي يحتاج إلى استثناء ماذا؟ إثبات الملازمة والاستثناء. أما الملازمة هل هي تحتاج إلى بيان؟ ما هي الملازمة؟ أنه الطهارة إذا الطهور من الحدث إذا كان ركن من أركان الصلاة فتلزم عباديته. ها نقول التفت، نقول هناك ملازمة عرفية، ندعي الملازمة العرفية مو العقلية، هناك ملازمة عرفية أن الشيء إذا كان عبادي وهو الصلاة فلا بد أن يكون ركنه وعموده الذي يتكئ عليه عبادي. هناك ملازمة عرفية بين ماذا؟ بين عبادية الصلاة وعبادية أركانه، لأن الشيء إذا كان عبادي فأركانه عرفا لابد أن تكون عبادية. ومن البعيد جدا أنه الشيء يكون عبادي لكن الركن الذي يقومه ليس بعبادي، كيف يكون ركنا له وهو غير عبادي؟ لأن الركن عادة يكون من سنخ ماذا؟ من سنخ المتقوم به. فعبادية الصلاة وهو الكل تقتضي عرفا عبادية الأجزاء وعبادية الأركان، لأنه ركن مو شيء أجنبي، يعني مو شيء فضله أو شيء ليس من رك. كيف يقال أن أمر العبادي يتقوم بما ليس بعبادي؟ فالعرف يحكم أن العبادي يتقوم بالعبادي، وبمقتضى هذه الملازمة العرفية نحكم بأنه الوضوء أمر عبادي لأنه جزء مقوم للعبادي. متفتين؟ إذن ثبتت الملازمة. إذا كان ماذا؟ إذا كان الطهور ماذا؟ ركنا فيلزم عباديته. الملازمة واضحة. لكن الوضوء ركن من وين؟ من هذه الرواية ثلاثة أثلاث. إذن ثبتت النتيجة. واضح؟ إذن ثبتت الملازمة وثبتت النتيجة.
ماذا من الملازمة العرفية ليست عقلية؟
مو عقل. العقل قد يقول العقل يعني العقل عقلي قد يقول بالانفكاك، ما في يعني يلزم اجتماع النقيض والمحال. يقول أمر عبادي لكنه ماذا؟ لكنه الذي يقومه ليس بعبادي، كما سنأتي الآن في المقام الثالث. ليش تنزل المصنف من الدليلية إلى المؤيدية؟ نبين أن هذا الدليل محل إشكال. اتضح حد الآن؟ هذا المقام الثاني. المقام الثالث، ما هو وجه تنزل المصنف من الدليلية إلى المؤيدية؟ قد يقال هذا دليل لطيف في إثبات عبادية ماذا؟ عبادية الوضوء. نقول هذا الدليل الذي ذكر لا يصلح للمؤيدية، لا يصلح للدليلية، وإن سلمنا به فهو فقط في مستوى المؤيدية. التفت لماذا؟ لأن هذا الدليل قائم على هذه الفكرة، أن قصد التقرب يشترط في الصلاة، يشترط في الصلاة قصد التقرب، فيعتبر في الصلاة قصد التقرب، وبالتالي بحكم الملازمة العرفية أن قصد التقرب يعتبر أيضا في الأركان. صحيح؟ حيث أنه يعتبر قصد التقرب في الصلاة، قلتم بالملازمة العرفية يعتبر قصد التقرب في وين؟ في ماذا؟ في الطهور، في الطهارة من الحدث. نقول هذه القاعدة، هذا الكلام مبني على أن كل ما يعتبر في الصلاة يعتبر في الطهور. لكي تصح هذه الملازمة العرفية الغير مخصوصة فقط بماذا؟ قصد التقرب، بل كل ما يعتبر في الصلاة يعتبر في وين؟ يعتبر في الطهور. بنفس الفكرة. صحيح؟ لأنه قصد التقرب ليس إلا من باب المثال إلى ما هو معتبر في الصلاة. فلو قبلنا هذه الفكرة، عندنا قاعدة كلية تقول كل ما يعتبر في الصلاة يعتبر في الطهور، وهذه القاعدة باطلة. وإلا التفت، لو قلنا بها يلزم تخصيص الأكثر. ليش؟ لأنه أكثر الأشياء المعتبرة في الصلاة لا تعتبر في الطهور، فيعتبر الاستقبال في الصلاة ولا يعتبر في الوضوء الاستقبال. يعتبر في الصلاة ماذا؟ الساتر، ولا يعتبر في الوضوء الساتر. يعتبر في الصلاة ماذا؟ تكبيرة الإحرام، ولا يعتبر في الوضوء تكبيرة الإحرام، وغيرها من الشرائط الكثيرة، 12 شرط أو 13 في شرائط الصلاة. فإذا تم ذلك في قصد التقرب لماذا لا يتم في غيره؟ فإذا كانت هناك ملازمة عرفية يلزم تخصيص أكثر. نقول نعم، هي الملازمة تامة إلا في الساتر، وإلا في وين؟ في الاستقبال، وإلا بحسب الدليل، ببركة الدليل الشرعي. نقول هذا يلزم منه استثناء الأكثر. يعني واحد ما يجي يدافع يقول هذه القاعدة صحيحة لكن ثبت الدليل أنها قد استثنيت في الاستقبال، دل الدليل على أن الوضوء لا يشرط في الاستقبال، لا يشرط في الساتر، فنرفع يدنا بمقدار ما دل عليه الدليل، أما العبادية ما في دليل نرفع إليه عنها. نقول لو قبلنا بهذه الفكرة يلزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر قبيح قبيحون، وهو ممتنع على المولى، لأن القبيح في حق المولى ممتنعون، القبيح لا يصدر من المولى. إذن هذا الدليل لا يصلح للدليلية. خصوصا التفت خصوصا إذا قلنا بعد هي مؤيد الإشكال أن المراد من الطهر هو الأعم من الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. قلنا أن الطهور ليس معنى الطهارة من الحدث، الطهارة من الخبث أيضا مطلق الطهور. ومن الواضح أن الطهور من الخبث لا يشترط فيه قصد التقرب، صحيح؟ طهارة من الخبث لا يشترط فيه قصد التقرب، فيلزم التفكيك في الطهور. جزء منه يشترط فيه قصد التقرب، وجزء منه لا يشترط فيه قصد التقرب. والتفكيك في لفظ واحد في مدلول واحد قبيح أيضا. إذن لكل هالإشكالات وغيرها تنزل المصنف من ماذا؟ من الدليلية إلى ماذا؟ إلى المؤيدية. ولهذا قال ومما يؤكد ذلك، شوف عبارة دقيقة، ومما يؤكد ذلك اللي هو الارتكاز المتشرعي، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود. فإن الصلاة تقرب الاستدلال، يقول فإن الصلاة ما دامت قربية يشترط فيها قصد التقرب، فأركانها الأساسية التي منها الطهور يلزم أن تكون كذلك أي أيضا. تبين بيان المطلب بشكل تفصيلي والمناقشة فيه. ولهذا المصنف قال يؤكد ذلك. بعد ذلك يتعرض المصنف إلى مطلب آخر تفريعا على المطلب السابق. في المطلب السابق قام الدليل عندنا على شرطية النية ببركة الارتكاز المتشرعي، ومعنى النية هو الإتيان بالفعل بقصد امتثال الأمر، أن يكون الداعي إلى الإتيان بالفعل قصد امتثال الأمر. يتفرع على هذا المطلب مبطلية الرياء، أن الرياء مبطل للعبادة، بل نترقى أكثر، الرياء محرم تكليفا أيضا، فضلا عن أنه مبطل للعبادة أيضا محرم تكليفيا. فهنا دعويان، الدعوة الأولى أن الرياء مبطل للعبادة، هذه الدعوة الأولى، وكونه متفرعا على البحث السابق بعد مهم لابد أن نلتفت أن الرياء مبطل للعبادة، هذه قضية متفرعة على البحث السابق يحتاج إلى بيان. المقام الثاني والنقطة الثانية أن الرياء محرم تكليفا، ما هو الدليل على أن الرياء محرم تكليفا؟ أما بالنسبة إلى النقطة الأولى فإنه قد تنقح في البحث السابق أن الفعل لا بد أن يؤتى به بقصد امتثال الأمر، ومعنى ذلك الخلوص، معنى الإتيان بالفعل بقصد امتثال الأمر يعني الخلوص، والرياء مناف للإخلاص والخلوص، الرياء مناف للإخلاص، لأن الرياء ما معنى الرياء؟ إتيان الفعل لا بداء امتثال الأمر، بل إمتيان بالفعل لإرادة إراءة الغير، الرياء هو الإتيان بالفعل بقصد إراءة الغير، لا أنه الإتيان بالفعل بداء امتثال الأمر، بل الداعي إلى الفعل هو ماذا؟ هو إراءة الغير. فإذا قام المكلف بالفعل وكان داعيه إراءة الغير يكون هذا منافي لشرطية النية، لأن النية معناها الإتيان بالفعل بداء امتثال الأمر، والمفروض أنه لم يكن داعيه امتثال الأمر، بل داعيه ماذا؟ بل داعيه إراءة الغير. نعم هنا بحث مفصل، مو بكلامنا يعني بحث دقيق في الرياء، أنه هذا الكلام واضح لو كانت الداعي المستقل هو الرياء، لكن لو كان بالضميمة يعني داعيه امتثال الأمر وإراءة الغير، هل هذا يتنافى مع ما تقدم أو لا يتنافى مع ما تقدم؟ المصنف لم يدخل في الأبحاث التفصيلية في الرياء، والبحث مفصل جدا في الرياء، المهم في مقامنا أن نقول أنه في الجملة الرياء يتنافى مع ماذا؟ يتنافى مع الإتيان بالفعل بداع امتثال الأمر. أما تفصيلات المسألة أنه لو كان بنحو الضميمة أو كان ما معنى إراءة الغير وكذا تفصيلاتها، هذا محل ماذا؟ محل أعماق وأبحاث، وأبحاث دقيقة أعماق. ويكفينا في مقامنا أن نقول أنه الرياء يتنافى مع ماذا؟ يتنافى مع الإخلاص المعتبر في العبارة، يتنافى مع الإتيان بقصد امتثال الأمر المشترط في ماذا؟ في العبادة. عندهم كلام، يعني أنا أمس رأيت بعض المحققين يرى بحث عنده هل أن الإخلاص شرط أو أن الرياء مانع مثلا، هذا شفته يعني أن بعض المحققين ذكر هذا المطلب، هل أنه الفقهاء عندما يعبرون هالبحث يقول يشترط في الصلاة، يشترط في الوضوء الخلوص، فيجعلون أن الشرط هو الخلوص، فوقع كلام أنه الخلوص شرط أو أن الرياء مانع، وفرق بين الشرطية والمانعية. هاي إليكم إن شاء الله الأبحاث المفصل أكثر اللي يريد يراجع. هذا أصل المطلب مسألة المبطلية. الكلام كله في النقطة الثانية، وهو أن الرياء محرم. لا بد أن نحرر أولا محل النزاع. قولكم أن الرياء محرم، هل المراد الرياء في كل عمل عمل محرم، أو أن الرياء في العمل العبادي محرم؟ إذ أن العمل على قسمين، إما عمل عبادي يشترط فيه قصد التقرب كالصلاة كالحج كالوضوء، وإما أن يكون العمل غير عبادي ككتابة الكتاب كالنجارة كدفن الميت كتغسيل الثوب. صحيح، عندما نقول أن الرياء محرم، هل الرياء في كل عمل عمل محرم، أو الرياء في الأمر العبادي هو المحرم؟ يظهر من بعضهم كأنه تشكيك في المطلب، يظهر من بعضهم التعميم أن الرياء محرم مطلقا، كل عمل يصدر من المكلف وكان داعيه ريائيا يكون محرما، والالتزام بذلك مشكل جدا، كما يقول السيد الخوئي في بعض كلماته، يقول هذا لا يثبت إلا للمعصوم، أن جميع أفعاله خارجية لا تصدر إلا بداعي ماذا؟ إلا تصدر بقصد مثلا بقصد إراءة الغير. جدا مشكل، لأنه قد الشخص يكتب أو يحرف أو يسوي نجارة أو كذا بقصد إراءة الغير. نقول مطلق قصد إراءة الغير حتى في الأمر الغير العبادي حرام، مشكل جدا. يعني يكتب يدرس وكذا، إذا ما دام تقول ما دام أنت قصدت إراءة الغير فنقول هذا عمل حرام، ارتكبت حرام تكليفا. فالصحيح والذي عليه الأكثر أن الرياء إنما يكون محرم في الأمر العبادي فقط لا في مطلق الأفعال، وإلا الرياء في الحرفة، في دفن الميت، في تطهير الثوب، في المشي، في كذا، في الدارس كذا، ما في إشكال تكليفا. نعم، وإن كان ينبغي الإنسان يتنزه عن ذلك لكي لا يخسر الثواب إذا أراد أن يحصل التقرب. إذا محل النزاع هو الأمر العبادي. إذا اتضح محل النزاع فحينئذ يقع الكلام في إثبات أنه ماذا؟ أن الرياء محرمون. المصنف يستدل على ذلك بهذا الدليل، وهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى الرياء شرك بالله، هي مقدمة أولى. المقدمة الثانية وكل شرك بالله حرام. إذن الرياء ماذا؟ حرام. خذ هذه النتيجة، أثبتنا حرمة الرياء، ببركة هذه النتيجة نثبت أيضا مبطلية الرياء للعمل العبادي. كيف؟ سو قياس ثاني، نقول الرياء حرام، هي من وين؟ نتيجة القياس الأول. والحرمة في العبادة تلازم البطلان، الحرمة في العبادة تلازم البطلان. إذن النتيجة أن الرياء مبطلون. فالكلام يقع في هذين القياسين. كل دعوة نأتي للقياس الأول، ما هي المقدمة الأولى؟ أن الرياء شرك، هيحتاج إلى إثبات. المقدمة الثانية أن كل شرك حرام، يحتاج إلى إثبات. بعد ذلك إذا تمت هذه القياس النتيجة ثابتة، نحتاج إلى إثبات الملازمة. بين في القياس الثاني، من قال أن كل لحم حرم من عبادي يلازم البطلان؟ من وين هي الملازمة بين الحرمة التكليفية وبين البطلان الوضعي؟ من وين؟ هذه أيضا تحتاج إلى إثبات. فنأتي أولا إلى المطلب الأول، وهو القياس الأول. القياس الأول أن الرياء شرك. لا نريد أن نأتيكم بمقدمات عقلية أو مقدمات كذا أخلاقية في إثبات المطلب، وإلا الدليل العقلي كما يقولون مثبت المطلب. لكن الآن نتوسل بالدليل، ماذا؟ بالدليل الروائي. عندنا أكثر من رواية تدل على أن الرياء شرك، أكثر من رواية. خب، المصنف نقل بعض الروايات. التفت الآن سير البحث، المصنف لماذا نقل هالروايات؟ لكي يثبت المقدمة الأولى من القياس الأول. فهرسة البحث مهمة يعني، ولا يضيع المطلب. ما تدري الرواية ليش ذاكرها المصنف، تفكر أنه يريد يستدل بها على شيء وتشكل عليه. لا، الرواية إنما سقناها لإثبات أن الرياء شرك، ثم بعد ذلك نضم الكبرى أن كل شرك حرام. نقرأ الروايات بعد ذلك نبحث في الأسناد. اليوم الوقت ضيق، ما نبحث في الأسناد، إن شاء الله البحث في الأسناد غدا. هكذا الرواية الأولى، يقول: لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة، شوف، وأدخل فيه رضا أحد. يعني الضميمة مضرة، الضميمة فقط تدخل فيه رضا أحد، هذه مشكلة. يقول: وأدخل فيه رضا أحدا من الناس كان مشركا. وإدخال رضا الناس من مصاريق الرياء، واضح؟ فحينئذ نستدل بهذه الرواية في إثبات أن الرياء ماذا؟ الرياء شركون. خب، الرواية الثانية خطرها، الرواية الثالثة يقول في آخرها: فاتقوا الله في الرياء فإنه الشرك بالله. هذه الرواية أيضا تثبت أن الرياء شركون. إذن مقتضى الروايتان، خصوصا الثانية لأنها رواية لأنها صحيحة، تثبت أن الرياء شرك. هذه المقدمة الأولى ثبتت من خلال الروايات. أما أن الكبرى كل شرك حرام فهو من الواضحات. الشرك بالله من أوضح مصادق الحرام التكليفي. هل الشرك في تفصيله؟ شرك حلال وشرك حرام؟ من أوضح مصادق الحرمة الشرك بالله، على مستوى الشرك بالله، على مستوى الألوهية، على مستوى الخالقية، وعلى مستوى ماذا؟ وعلى مستوى العبودية. كل أقسام الشرك في العقائد من أوضح مستقلات العقل في التحريم. فالعقل يستقل، كما أنه إثبات الشريك له في الألوهية أن هناك آلهتان، أو في الخالقية يعني إله واحد لكن هناك أرباب في الخالقية أكثر من خالق، أو أنه لا، أو أننا أكثر من أرباب في مستوى العبادة. كل أقسام الشرك من مستقلات العقل أنها ماذا؟ أنها من مصادق الحرام التكليفي، ومن مصادق الظلم. إذن الكبرى واضحة، وأيضا في العقائد نقحت. ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه الرياء ماذا؟ حرامون. نأتي إلى المقدمة الثانية، الرياء حرام لأنه شرك. كيف تثبت البطلان؟ نقول عندنا ملازمة، وبيان هذه الملازمة يحتاج إلى مقدمة في الأصول. أشياء مقدمة تتراجعون في الأصول. النهي تارة فيكون في المعاملة، وتارة النهي يكون في العبادة. تارة النهي عن البيع في يوم الجمعة، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهي. وتارة أن يكون النهي منصب على العبادة. وقع كلام، هل هناك ملازمة بين الحرمة والبطلان أو لا؟ هل الحرمة لازم بطلان؟ فصل العلماء، يقول تارة يقع الكلام في الحرمة التكليفي، في الحرمة اللي نصبت في باب المعاملات، فهل الحرمة في المعاملات يستلزم منها البطلان أو لا؟ وتارة نبحث في العبادات، هل الحرام في العبادة يستلزم البطلان أو لا؟ فالبحث عن الملازمة بين الحرمة والبطلان في كم مقام؟ مقامين، مقام المعاملات ومقام العبادات. ما يهمنا في مقامنا أي مقام؟ المقام الثاني العبادة. النهي عن النهي عن العبادة هل يستلزم الفساد أو لا؟ المعروف بين العلماء أن النهي عن العبادة يستلزم الفساد، يستلزم البطلان. والدليل على ذلك دليل بسيط، عدة أدلة، أنا أذكر دليل بسيط. نقول الأمر العبادي لابد أن يكون مقربا، صحيح؟ الأمر العبادي الصلاة الحج لابد أن يكون مقربا، فإذا انصب النهي عنه يكون مبغوضا للمولى، إذا انصب النهي على العبادة يكون مبغوضا للمولى. وهل المبغوض للمولى يمكن التقرب به للمولى أو لا يمكن؟ لا يمكن. ما يكون مبغوضا للمولى كيف يكون وسيلة للتقرب له؟ وقد أثبتنا أن العبادة يشترط فيها قصد التقرب وأنها من المقربات للمولى، فإذا صب المولى النهي عليها كيف تكون موجبة للتقرب بما نهى عنه إليه؟ فهذا من الواضحات، والعلماء المعروف بينهم بل قد يعني كاد يكون إجماعا أن النهي عن العبادة يستلزم البطلان، لأنه المنهي عنه لا يكون مقربا غير مأمور به، تأتي بشيء غير مأمور به، تأتي بالمنهي عنه. هل الإتيان بالمنهي عنه يحقق المأمور به؟ تناقض، يعني الإتيان بالمنهي عنه يحقق المأمور به؟ هذه الصلاة التي متلبسة بالرياء منهية عنها، فليست هي مصداق للمأمور به، فكيف تكون محققة ومسقطة للمأمور به؟ لا، لا ينقض، لأن قراءة الحاض للقرآن منهي عنه نهي تنزيهي، لأن النهي عما عن باب الحرمة أو نهي الكراهة، والنهي الكراهة في الماذا؟ في باب العبادات على الأكثر عندهم معناه قلة الثواب، هنا حرام مو نهي، حرمة نعم، واضح. هذا ليش أقول لك هذا يكون إجماعان؟ الغريب أن السيد المرتضى في هذه المسألة غريب، يقول ولعله يظهر بعض الروايات ستأتينا إن شاء الله غدا، يقول أن الرياء حرام لكنه مو مبطل للعبادة بل مسقط للثواب. يقول ما له ثواب لكن مسقط للأمر، فالرياء حرام والحرمة لا تلازم البطلان، بل غاية ما يلزم من الحرمة أنه لا ثواب له ببركة النصوص، فالحرمة لازم أعم للبطلان، فالفعل يقع صحيحا إلا أنه لا ثواب عليه، وما في مشكلة الفعل يقع صحيح لا ثواب عليه كالتوصليات، الفعل يقع صحيح لا ثواب عليه، ما في مشكلة عليه، بلي بس ما يلزم البطلان، حرام حرام تكليفا صحيح، لكن العمل ما يجب عليك العادة ولا القضاء ولا شيء، العمل صحيح، حرام تكليفا لكن العمل صحيح، واضح. هذه دعوة في المقام، ودعوة ثانية في المقام أنه بعضهم قال بأن الرياء وإن كان محرم لكنه مثل النظر إلى الأجنبية في الصلاة، لو شخص يصلي ينظر إلى الأجنبية صلاة باطلة، خب صلاة باطلة، أو يصلي ويغصب يسرق كيف سوى يصلي صلاة حرام، خب قد يقال بأن بعضهم توهم أن مقامنا من قبيل النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة أو ماذا، أو السرقة في أثناء الصلاة، واضح؟ فقال كما أن هناك لا يستلزم بطلان الصلاة، هنا أيضا لا يستلزم بطلان الصلاة، وأنت خبير بفساد القياس. فتأمل غدا إن شاء الله نكمل المطلب بعض الأدلة. الدليل الأول إثبات الحرمة من عن طريق الشرك، فأثبتنا، واضح إن شاء الله. هاي سؤال لكم بعد، أنتم أنا أسألكم واجه عشان تفكرون زايد، كل شرك حرام صحيح هذه القاعدة؟ كل شرك حرام؟ هني المصنف الرواية تقول شرك، المصنف قال لا ما دام شرك فهو حرام. هل عندي قاعدة تقول كل شرك حرام، كل شرك بالله حرام؟ هل هذه قاعدة تامة؟ إذا مو تامة هل يتصح الدليل أو ما يصح الدليل؟
يبطل
يعني الكبرى غير تامة. ويشترط في القياس الشكل الأول أن يكون الكبرى كل كلية، فإذا قلنا ليس كل شرك حرام لا يتم القياس من الشكل الأول، فيكون الدليل على إثبات الحرمة بهالرواية مو تام، واضح. لكن في أدلة أخرى تأتينا غدا إن شاء الله في إثبات الحرمة. إذن النكتة الأولى في إثبات الحرمة عن طريق الشرك متوقف على تمامية الكبرى، وهو أن كل شرك حرام، فهل هذا مسلم أو لا؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن شاء الله أخرى نكمل الروايات ونبحث في أسنانها، فراجع بحث السنة في الرواية أصلا.